بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لقد شاهدنا ما يفعله اليهود في المسجد الأقصى وما يفعلونه مع إخواننا في فلسطين، حتى النساء والأطفال. فلنعلم أيها الإخوة، أولا عداوة اليهود لله تعالى. قال الله تعالى، قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي عن الخير والإحسان والبر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله، وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيه. فيداه سحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدرارا، يفرج كربا ويزيل غما، ويغني فقيرا ويفك أسيرا، ويجبر كسيرا ويجيب سائلا، ويعطي فقيرا عائلا، ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه. فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو تعالى يحلم عليهم ويصفح ويمهلهم ولا يهملهم. وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسول الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، أطفأها الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا أي يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام، والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. وقال الله انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي استوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك وذكروا منهم فنحاس بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة. ثانيا أيها الإخوة، عداوة اليهود للأنبياء والمرسلين. لقد حاول اليهود أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطعموه السم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. أيضا عزم اليهود على قتل نبي الله عيسى عليه السلام، فنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أوذي من جانب اليهودي فكذبوه ورموا أمه بالبغاء أي الزنا، وعزموا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. بل إن اليهود قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في كتابه هداية الحيارى: فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديما، وأسلافهم وأحبارهم قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أذاهم لموسى، ونهانا عن التشبه بهم في ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وأما ما خلفهم فهم قتلة الأنبياء اليهود، قتلوا زكريا وابنه يحيى وخلقا كثيرا من الأنبياء، حتى قتلوا في يوم 70 نبيا، وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا. انتبه لكلام ابن القيم رحمه الله: حتى أنهم قتلوا في يوم 70 نبيا وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا، واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه، فصانه الله تعالى وأكرمه أن يهينه على أيديهم، وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه، وراموا قتل خاتم النبيين مرارا عديدة، والله يعصمه منهم. ثالثا: عداوة اليهود للمؤمنين والمسلمين. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لم يزل اليهود في عداء الإسلام متمردين يريدون القضاء عليه وعلى أهله حسدا وبغيا واعتداء، والله لا يحب المعتدين، ولقد كانت لهم مواقف عدائية مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ حياته، كانوا من أعظم الناس تهيجا للأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الدائرة ولله الحمد تكون عليهم في جميع مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن اليهود أهل غدر ومكر وخيانة، إنهم أهل غضب ولعنة من الله، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فلعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، لقد ضرب الله عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا: اليهود أضل من الحمير. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فاليهودي كالحمار يحمل أثقالا من الكتب ليس له منها نصيب، إلا أنه يشعر بثقلها على ظهره وينوء بحملها. من أسباب تسلط الأعداء من اليهود وغيرهم على المسلمين: الأول، الإعجاب بالكثرة أو القوة. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. الثاني، حب الدنيا وكراهية الموت. أخرج أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الثالث، من أسباب تسلط الأعداء من اليهود وغيرهم، الوقوع في المعاصي. خرج البخاري وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، وقال إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمهم الله. قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا من مكانكم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في المصدر السابق، قال رحمه الله تعالى: وفيه شؤم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله عز وجل عن المخالفة التي وقعت في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الرابع من أسباب تسلط الأعداء والهزيمة التنازع. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء. وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم. من أسباب النصر الأول الاستنصار بالله عز وجل، يعني طلب النصر من الله. أخرج البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوم الرماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه. قال النووي رحمه الله في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: فنزل واستنصر أي دعا، ففيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب. انتهى كلامه. وهذا من سننه صلى الله عليه وسلم في الحروب وغيرها من الأمور المهمة. خرج مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأته أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني من أسباب النصر على الأعداء الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة، مهما تسلط الأعداء سواء كان من الداخل أو من الخارج ومهما كثروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بالنصر والتمكين. البشرى الأولى أخرج أحمد وصححه الألباني في الصحيحة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الثانية أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. البشرى الثالثة أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رفع الله عن الأمة غمتها ومحنتها ورد كيد اليهود وأعوانهم في نحورهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لقد شاهدنا ما يفعله اليهود في المسجد الأقصى وما يفعلونه مع إخواننا في فلسطين، حتى النساء والأطفال. فلنعلم أيها الإخوة أولا عداوة اليهود لله تعالى. قال الله تعالى قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي عن الخير والإحسان والبر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله، وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده، وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيه، فيداه سحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدرارا، يفرج كربا، ويزيل غما، ويغني فقيرا، ويفك أسيرا، ويجبر كسيرا، ويجيب سائلا، ويعطي فقيرا عائلا، ويجيب المضطرين، ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها، ويضيفها إليهم، وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه. فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عليهم ويصفح ويمهلهم ولا يهملهم. وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسول الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباد، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين. متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، أطفأها الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا أي يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام، والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. وقال الله انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها، الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي استوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة. ثانيا أيها الإخوة، عداوة اليهود للأنبياء والمرسلين. لقد حاول اليهود أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطعموه السم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. أيضا عزم اليهود على قتل نبي الله عيسى عليه السلام، فنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أوذي من جانب اليهودي فكذبوه ورموا أمه بالبغاء أي الزنا، وعزموا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل إن اليهود قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في كتابه هداية الحيارى: فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديما، وأسلافهم وأحبارهم قد أخبر الله قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أذاهم لموسى ونهانا عن التشبه بهم في ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأما ما خلفهم فهم قتلة الأنبياء اليهود، قتلوا زكريا وابنه يحيى وخلقا كثيرا من الأنبياء، حتى قتلوا في يوم 70 نبيا وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا. انتبه لكلام ابن القيم رحمه الله: حتى أنهم قتلوا في يوم 70 نبيا وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا، واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه، فصانه الله تعالى وأكرمه أن يهينه على أيديهم، وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه، وراموا قتل خاتم النبيين مرارا عديدة، والله يعصمه منهم. ثالثا: عداوة اليهود للمؤمنين والمسلمين. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لم يزل اليهود في عداء الإسلام متمردين يريدون القضاء عليه وعلى أهله حسدا وبغيا واعتداء، والله لا يحب المعتدين، ولقد كانت لهم مواقف عدائية مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ حياته، كانوا من أعظم الناس تهيجا للأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الدائرة ولله الحمد تكون عليهم في جميع مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن اليهود أهل غد ومكر وخيانة، إنهم أهل غضب ولعنة من الله، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل فلعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، لقد ضرب الله عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا: اليهود أضل من الحمير. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فاليهودي كالحمار يحمل أثقالا من الكتب ليس له منها نصيب، إلا أنه يشعر بثقلها على ظهره وينوء بحملها. من أسباب تسلط الأعداء من اليهود وغيرهم على المسلمين: الأول، الإعجاب بالكثرة أو القوة. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. الثاني، حب الدنيا وكراهية الموت. أخرج أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الثالث، من أسباب تسلط الأعداء من اليهود وغيرهم، الوقوع في المعاصي. خرج البخاري وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، وقال: إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمهم الله. قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا من مكانكم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في المصدر السابق: قال رحمه الله تعالى وفيه شؤم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنيا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله عز وجل عن المخالفة التي وقعت في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الرابع من أسباب تسلط الأعداء والهزيمة التنازع. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء. وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم. من أسباب النصر الأول الاستنصار بالله عز وجل، يعني طلب النصر من الله. أخرج البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوم الرماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه. قال النووي رحمه الله في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: فنزل واستنصر أي دعا، ففي استحباب الدعاء عند قيام الحرب. انتهى كلامه. وهذا من سننه صلى الله عليه وسلم في الحروب وغيرها من الأمور المهمة. خرج مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني من أسباب النصر على الأعداء الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة مهما تسلط الأعداء سواء كان من الداخل أو من الخارج ومهما كثروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بالنصر والتمكين. البشرى الأولى أخرج أحمد وصححه الألباني في الصحيحة عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الثانية أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. البشرى الثالثة أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رفع الله عن الأمة غمتها ومحنتها ورد كيد اليهود وأعوانهم في نحورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.